الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
وقلنا نهاية التقسيم ترجع إلى مذهب التخييل ومذهب التحريف ومذهب التجهيل. ومذهب التخييل هنا مذهب الفلاسفة، لكن الفلاسفة ليس هنا الكلام على الدهريين. نعم، فالفلاسفة المقصود بهم هنا الإلهيين. يقول المصنف: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب، الله المستعان، وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. بينا أمس أن الوجود المطلق يقصد به في الذهن فقط، فقد بينا ذلك على الباطنية الرافض الخبثاء في منهجهم في ذلك، أنهم يصفون الله بالسلب ويقولون بسلب النقيضين، والفلاسفة الإلهيين أقرب ما يكونون إلى الباطنية الذين يصفونه بسلب النقيضين. والفلاسفة منهم من يثبت لله تعالى الصفة في الجملة، ومنهم المعطلة، وفي مقدمة هؤلاء هذا الغبي المحكم في غبائه الفارابي وابن سينا. ما أدري كيف زيفوا للناس هؤلاء وجعلوا هؤلاء أمام الناس كأنهم قدوة والأسوة. فهؤلاء وصفوا الله بالسلوب في الصفات، يعني صفات النفي، قال وصفوه بصفات النفي والإضافات، يعني صفات الإضافية، يعني جعلوها أمرا نسبيا ليس أمرا وجوديا، أمرا نسبيا ليس أمرا وجوديا، جعلوه أمرا معنويا. صفات الإضافات يجعلونها معنوية، كما قلنا معناها أنها في الذهن فقط. زادك الله دقة في الملاحظة يا سمراء. فقلنا سلب النقدين ده يمتنع، إيش يمتنع وجوده، يعني ذلك جعلوه في الذهن فقط، ووصفوه بالسلوب بصفات النفي. والصفات الإضافية كما قلنا هو معناها شيء نسبي الإضافي، أمرا معنويا ليس أمرا وجوديا، أمرا معنويا ليس أمرا وجوديا. وكما قلنا الصفات الإضافية هي صفات، يعني صفات بالنسبة لشيء، كأن تقول مثلا صفة القبلية هي صفة ليست صفة ذاتية، بل هي صفة باعتبار ما كان من بعدها. أيضا صفة الأبوة فهي صفة باعتبار البنوة، وإن كان هذا الأب ابنا باعتبار أبيه فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره وليست هي صفة ملازمة له، كالصفات الخبرية مثلا كيدي عيني رجله لونه. فأنت شوف هنا الأولون وصفوه بإيش؟ بالسلب، سلب النقدين، يعني مع ذلك العدم، معنى ذلك أن المسألة على الوصف في الذهن فقط لا في الوجود. والصفات الإضافية في حقيقة أمرها أنها على الاعتبار المعنوي، يعني ليست وجودية، يعني ليست لا وجود لها في الحقيقة، إنما الوجود هنا وجود أيضا في الذهن، وجود عقلي فقط. والكلام عن العقل الفعال وغير ذلك. فالفلاسفة هم أصلا قوم مجانين، هذا الحق، هم قوم فيهم يعني خبر العقل، ولذلك يتصورون تصورات يعني هذه تصورات ليست موجودة في الواقع، هي موجودة في الذهن، وكلها كما قلنا إشباع لما فطروا وجبلوا عليه ولا يصلون به إلى توحيد الله جل في علاه. ولذلك الأمثلة التي ذكرها الفلاسفة لله جل في علاه قالوا العلة الأولى، وهذا مثل كلام الأشاعرة بأنه القديم، فكون الشيء علة يقتضي معلولا، فالعلية صفة إضافية باعتبار وجود معلول. فهي صفة إضافية نسبية لا وجود لها في الحقيقة. يقولون العقل الفعال يقول إلا العلة الأولى، وهذه بالنسبة للمعلول، يعني عندما تريد أن تبحث عن العلة لابد أن تبحث عن المعلول لأنها مرتبطة به. بخلاف صفة الخلق واسم الخالق، فالله تعالى هو الخالق اسما وصفا، ولو لم يوجد خلق فهو لم يكتسب هذه الصفة من شيء خارج عنه وهو الخلق، كما تكتسب العلة وصف العلية باعتبار وجود المعلول، وكما يكتسب الأب وصف الأبوة بوجود الابن. يعني مع ذلك ليس في نفسه الصفة، الصفة في غيره، الصفة في غيره، فتكون حقيقة الأمر أن هذه الصفة ليست الصفة التي تكون موجودة في الواقع بل هي في الذهن فقط. ومن أسباب منع إطلاق لفظ العلة الأولى على الرب جل في علا، وهذا قول الفلاسفة أنهم يقولون هكذا، والله أنت فطرتك سليمة. نعم، هو فيهم سفه عقلي، ما عندهم تركيز في شيء غير التصور المقلوب الواسع. من أسباب منع إطلاق العلة على الرب سبحانه وتعالى التي يقصد بها الفلاسفة العلة التامة التي يستلزم وجودها وجود المعلول، وأنه يلزم من هذا اللفظ أن وجود الرب يستلزم وجود المخلوقات، وهذا الكلام على التسلسل المشهور، وهذا باطل باطل. يقولون أن وجود الرب يستلزم وجود المخلوقات، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، لأن وجود الله جل وعلا لا يلزم منه وجود مخلوقات. ولذا نجد أن الفلاسفة الذين أطلقوا هذا اللفظ والوصف على الله تعالى قالوا بقدم العالم، هنا تسلسل بقدم العالم، هم قالوا بذلك. لما قالوا بقدم العالم؟ لأنهم قالوا العلة لابد لها من معلول، وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فوجود الخالق يستلزم وجود المخلوق. والمعنى أنهم لا يؤمنون بأولية الله جل وعلا، وهذا كفر مستقل. والمعنى هنا أنهم لا يؤمنون بأولية الله جل وعلا، وهذا كفر مستقل. ومن قال بقدم العالم فقد كفر، من قال بقدم العالم فقد كفر. فالفلاسفة لا يصفون الله تعالى بصفات الإثبات بل بالسلوب والإضافات. والإضافات كما قلنا أن الصفة ليست في ذاتها لكنها مستلزمة في غيرها، ويجعلونه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، معناها أنه لا وجود. عندما يقول الوجود المطلق بشرط الإطلاق معناها أنه لا وجود، والمعنى وجود لا يقيد بأي صفة بل يقيد بالإطلاق، أي بأن يقال هو الوجود المطلق وهو ما يقابل الوجود المعين. كما لو قلت الإنسان فهذا مطلق لا بشرط الإطلاق أي غير مقيد، وإذا قلت الإنسان المطلق فهذا مطلق بشرط الإطلاق أي مقيد بالإطلاق ولا يمكن وجود في الخارج، هو كله في الذهن هذا الكلام. بخلاف ما لو قلت إنسان دون تقييده بالإطلاق فإنه يوجد في الخارج معينا، ويمكن أن تقيده أيضا ببعض الصفات كما قلت إنسان كبير، إنسان طويل، إنسان أحمر، إنسان أبيض، إنسان أسود، فأنت تقيده بهذه القيودات فيكون في الخارج عينا أمامك عينا معينا. عفوا. وقد علم، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا يكون في الذهن اللي هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحودا بعلوم الضروريات. هذا جحود، لأننا نقول لابد من فرق بين الحكمة وبين العلم وبين العزة وبين القدرة وبين الرحمة، هم يقولون الكل سواء. فالمعنى أنه علم بالعقل الصريح أي السليم الذي لا يعتريه شك، فهذا العقل الصريح، إنما هم عقولهم ليست عقولا، كأن الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن دون ما خرج عنه من الموجودات. والفلاسفة يقولون الصفة هي الموصوف، كل صفة هي الصفة الأخرى، فلا فرق بين معنى صفة وأخرى، فخلطوا وقالوا الرحمة، العزة، القدرة، الحياة، السمع، البصر، كلها واحد سواء. فهذه مكابرة وجحود للضروريات، وهذه دلالة واضحة جدا على عمق كفر هؤلاء الفلاسفة الذين لا يؤمنون بوجود رب مستوى على العرش خالق للكون، لا يؤمنون بذلك بحال من الأحوال، بل الذي يؤمنون به كما قلنا الوجود المطلق بشرط الإطلاق أنه يوجد في الذهن فقط، ويجعلون الصفة عين الموصوف، وكما قلنا ينكرون كل صفات الله جل في علاه، ولا يصفون الله إلا بالسلوب أو بالصفات الإضافية التي هي في حقيقة الأمر صفات معنوية توجد في الذهن لا توجد في أرض الواقع. إذا معنى ذلك أن الفلاسفة يعبدون عدما، يعني خلاصة القول، لأن يعرف أن كثير منكم يمكن يمقت هذا الكلام، لكن ماذا نفعل؟ لابد من إظهاره وبيانه. فهم يعبدون عدما، فالله فإلى الله المشتكى، والحمد لله الذي من علينا بنعمة العلم، نسأل الله الذي فعلها أن يثبت هذا الخير فينا وفيكم ولنا ولكم وبنا وبكم، ويجعل أعمالنا كلها صالحة، ويجعل الوجه خالص، ولا يجعل لأحد فيها شيئا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.